أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الفرض الثاني أن يكون الكنز في ملك الغير. تحدثنا عن الفرض الأول، وهو أن يكون الكنز في ملك نفسه، فإذا وجد الكنز في ملك نفسه فهل يجب أن يرجع إلى الأيدي السابقة على ملكه أو لا؟ اليوم إن شاء الله نتحدث عن الفرض الثاني، وهو أن يكون الكنز في ملك الغير. ولا شك ولا ريب في أنه لا يجوز لواجد الكنز أخذ الكنز وتملك الكنز ما لم يرضى، ما لم يعلم برضا مالك الكنز. فلو أخذ الكنز برضا المالك، أو أخذ الكنز بغير رضا المالك عصيانا، أو أخذ الكنز اتفاقا كان وجده صدفة، فلا شك ولا ريب في أنه لا يجوز له أن يتملك الكنز من دون أن يعرفه للمالك. فحتى لو رضى المالك بأخذه لهذا الشيء، لكن المالك ربما لا يعرف أن هذا هو كنزه، فلكي يتملكه لا بد من أخذ رضا المالك بعد تعريفه للكنز. فإن ادعاه المالك وقال هذا ملك لي ولا أرضى أن تأخذه، وجب دفعه إلى المالك. وهذا واضح لا غبار عليه، وإنما الكلام في جهتين: الأولى في تكليف الواجد، الثانية في تكليف المالك. الجهة الأولى تكليف الواجد، وفيه صورتان: الصورة الأولى أن يعرف المال للمالك فينكره، الصورة الثانية أن يعلم الواجد أن المال ليس ملكا للمالك وإنما وجد في ملك المالك، لكن الكنز ليس للمالك بل لغيره. الصورة الأولى وهي إذا عرف الكنز للمالك فأنكره وقال هذا الكنز ليس لي. فقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الخمس صفحة 142 بأن حكم هذا الكنز هو وجوب التعريف للمالك، فإن لم يعرفه المالك فهو للواجد. ولكن لا يبعد التفصيل في المسألة، فإذا وجد الكنز في ملك الغير وعرفه للمالك وأنكر المالك ملكيته للكنز، فهنا شقوق. الشق الأول أن يكون الكنز قديمان بحيث يعلم الواجد أن هذا الكنز ليس ملكا لمالك الدار، بل يدخل في المباحات الأصلية. فهنا يأتي التفصيل السابق. فإن قلنا بأن الكنز تابع للأرض وأن من ملك الأرض ملك الكنز من دون حاجة إلى قصده، ففي هذه الحالة لا بد من الرجوع إلى المالك، يعني المالك السابق على المالك الذي أنكر ملكيته للكنز. وإن قلنا إن الكنز ليس تابعا لملكية الآب، بل هو من المباحات الأصلية، فيكون حينئذ لواجده، فيجوز له حيازته وتملكه، فيشمله عموم من حاز ملاك. هذا الشق الأول، إذا كان الكنز قديما. الشق الثاني، إذا كان في الكنز علامة على أنه حادث، كما لو كان من الدنانير الحديثة، لا الدراهم والدنانير القديمة في دولة بني العباس أو بني أمية، وهذه الدراهم والأوراق النقدية الحديثة إما حدثت في ملك صاحب الدار أو قبله، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى المالك، فإن عرفه فهو له، وإن أنكره رجع به إلى المالك السابق عليه ثم الأسبق فالأسبق، وهكذا. فإن أنكره الجميع فيكون حكمه حكم مجهول المالك. هذان شقان للصورة الأولى، وهي إذا أنكر المالك ملكيته للكنز. الصورة الثانية، إذا علم الواجد أن الكنز ليس لمالك الآب بل لمالك غيره، فحينئذ لا يجوز له أن يدفع الكنز إلى مالك الآب، بل يكون الكنز أمانة في يده. فإن عرف صاحبه أعطاه إياه، وإن لم يعرف صاحبه فلا بد من التعريف به حتى يظهر بصاحبه. فإن يأس من وجدان صاحب الكنز وصاحب المال فحكمه حكم مجهول المالك. إذن كلتا الصورتان يجري عليهما حكم مجهول المالك إن يئس من الظفر بالمالك إن احتمل أو علم أن الكنز لمالك معين. وأما إذا لم يحتمل أنه لمالك معين كما لو كان كنزا قديما من دولة بني أمية أو بني العباس فلا شك ولا ريب أن الكنز لواجده فيجوز له تملكه بالحيازة ويخرج خمسه. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى تكليف الواجد. الجهة الثانية تكليف المالك. مالك الأرض إذا عرض عليه الكنز الذي وجد في أرضه وملكه. وهنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يعلم ويجزم بأن المال له وأن هذا الكنز حصل بفعله أو بفعل من انتقل منه إليه كالوارث والواهب وغير ذلك. وحكمه واضح وهو جواز أخذ الكنز. الحالة الثانية أن يعلم ويجزم بأن الكنز ليس له وليس ملكا له وحكمه أيضا واضح وهو عدم جواز الآن. الحالة الثالثة أن يحتمل أن الكنز له وأنه حصل بفعله ولكن عرض له النسيان. فهنا يوجد احتمال. الاحتمال الأول أن يكون الكنز ملكا له كما لو ادخر مالا في صندوق ونسي هذا الصندوق. الاحتمال الثاني أن لا يكون الكنز ملكا له وإنما هو ملك لغيره. ففي الحالة الثالثة عند احتمال ملكية مالك الأرض للكنز وطروء النسيان عليه توجد ثلاثة احتمالات في الحكم ولكل احتمال مدركه الشرعي. الاحتمال الأول الحكم بأن يكون المال له فمن وجد في داره شيئا لم يعلم أنه له أو لغيره فله أن يتملكه لمدركين. الأول العمل بقاعدة اليد فهو ذا يد واليد أمارة الملكية. الثاني التمسك بإطلاق بعض الروايات المتقدمة كصحيحتي محمد بن مسلم المرويتين في وسائل الشيعة جزء 25 صفحة 447 الباب الخامس من أبواب اللقطة الحديث الأول والثاني. الصحيحة الأولى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. لاحظ إطلاق الرواية، نتمسك بإطلاق الرواية. قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خريبة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. هذا الحديث الأول. الصحيحة الثانية: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: وسألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كانت معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خريبة فأنت أحق بما وجدت. الحديث الثاني. إذن الاحتمال الأول أن نلتزم بأن الكنز ملك لواجده، عملا بأمارية اليد وإطلاق صحيحتي محمد بن مسلم. الاحتمال الثاني: الحكم بعدم كون المال لواجد الكنز للأصل، فالأصل هو العدم، فنستصحب عدم الملكية، وإثبات ملكيته يحتاج إلى دليل، ومجرد احتمال أنه ملك الكنز وطرأ له النسيان لا يثبت الملكية، فنستصحب عدم الملكية. احتمال الثالث: أن نلتزم بالتفصيل، بينما إذا كانت الدار مشتركة في التصرف بينه وبين غيره فيكون المال بحكم اللقطة، وبينما إذا كانت الدار مختصة به بحيث لا يدخلها ولا يتصرف فيها أحد غيره فالمال له. ومدرك هذا التفصيل ما يظهر من صحيحة جميل بن صالح. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئا؟ قلت: لا. قال: فهو له. الكافي، الجزء الخامس، صفحة 337، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضال. الحديث الثالث: رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث، صفحة 293، الحديث 4053، ورواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، الجزء السادس، صفحة 449، الحديث 289، ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة، الجزء 25، صفحة 446، الباب الثالث من أبواب كتاب اللقطة، الحديث الأول، مع اختلاف يسير. هذه احتمالات ثلاثة. عقب عليها شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 407 بما نصه: والاحتمالات في هذه الحالة متكافئة ولا بد من العمل بالاحتياط. أقول والصحيح هو الاحتمال الثالث وهو الالتزام بالتفصيل دون الاحتمال الأول والثاني. أما الاحتمال الأول فعمدته التمسك بأنه ذا يد وبإطلاق صحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين. ولو رجعنا إلى الصحيحتين لوجدنا أن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان حكم الدار المعمورة في مقابل الدار الخربة من دون النظر إلى تفصيل آخر، وهي أن هذه الدار يدخلها غيره ويضع فيها مالا أو لا. الإمام في مقام بيان حكم الورق، هل هو في دار معمورة أو في دار خربة؟ إذا في دار خربة فهو للواجد، وإذا في دار معمورة فهو لأهلها. إذن لا يصح التمسك بإطلاق صحيحتي محمد بن مسلم، إذ أن الإمام في مقام بيان أن الورق هل هو في دار معمورة ومأهولة أو في دار خربة من دون تفصيل. كما أن الاحتمال الثاني وهو عدم الحكم بأن المال له تمسكا بالأصل ليس بصحيح، إذ أن الأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل فإلى الأصل لا نميل. وهنا توجد رواية صحيحة السند وهي صحيحة جميل بن صالح، فصلت بين أن هذا المنزل هل هو مختص به بحيث أن هذا المنزل أو الصندوق لا يضع فيه أحد غيره مالا أو لا، فإن اختص هو بالتصرف هنا تكون اليد أمارة على الملكية، وإن كان مشتركا فحكمه حكم اللقطة. إذن الصحيح هو الاحتمال الثالث وهو القول بالتفصيل في الحالة الثالثة من الجهة الثانية، والله العالم. نعم الاحتياط حسن على كل حال. وفي الختام نلخص ما تقدم من حالات في الكنز. فالمال المذخور في الأرض والمستخرج ككنز على ثلاثة أقسام كما ذكر السيد الخوئي رحمه الله كتاب الخمس مستند في شرح العروة الوثقى جزء 25 صفحة 91. القسم الأول أن يكون من الكنوز القديمة التي تعد عرفا من المال الذي لا مالك له، بحيث انقطعت العلقة بين المالك والمال، وهذا هو المصداق البارز للكنز، ومن الواضح أنه ملك لواجده ولا يحتاج إلى تعريف، وهذا هو القدر المتيقن من وجوب تخميس الكنز. القسم الثاني من المال المذخور: أن يعلم الواجد عادة أن له مالك موجود بالفعل، وهذا المالك معلوم كما لو وجده في دار معمورة فيها أهلها، ففي هذه الحالة لا يجوز لواجد المال أن يتملكه، ولا يجب عليه تعريفه، بل يعطي هذا المال لمالك الدار من دون حاجة إلى التعريف، ومن دون حاجة إلى بينة، لأن صاحب الدار له يد على الدار. فنتمسك بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم. القسم الثالث: أن يعلم أن للمال مالك مالكا بالفعل ولكنه مجهول، وفي هذه الحالة يجري عليه حكم مجهول المالك من لزوم الفحص، فإذا يأس من العثور على مالك المال تصدق نيابة عنه. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني. تتمة الحديث في كلام صاحب العروة في اختلاف التداعي: وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.